بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنا في حديث صلح الحديبية الذي جاء فيه ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فهو بكماله لأحمد والبخاري. وذكرنا بتمامه أو بعض جزء منه من صحيح البخاري رحمه الله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر توجه بأصحابه إلى مكة المكرمة، فلما وصل الخبر إلى قريش سدوه في مقام يسمى الحديبية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادوه وأنهم مقاتلوه إن لم يسمع من الشروط أو إن لم يستجب إلى الشروط التي كانوا يشترطون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل إلا لأن يعظم حرمات الله، فقال: ما يأمرون بخطة أو ما يعطون خطة فيها تعظيم شعائر الله إلا أجبت إليهم. فألا هذا حصل التنازل حتى في بعض الشروط، وقد انتفض لها بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ربما تعتبر كلمة قاسية: لماذا ألست رسول الله؟ ألسنا مؤمنين؟ فلماذا نقبل الدنيئة في ديننا؟ كأنه الإنسان إذا فكر في مغزى هذه الكلمة فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معنى الدنيئة، عمر هو الذي يعرف، أليس كذلك؟ فلذلك هذه الكلمة كانت قاسية، وقال عمر رضي الله عنه بفرط حب الله ورسوله ولا شك فيه. فالإنسان يكون معذورا في بعض الأمور التي تصدر حتى في الحب، يجمشك الزمان هوى وحبا، وقد يوذى من المقت الحبيب. نعم، حبا في رسول الله وحبا في دينه، قاله عمر رضي الله عنه، لكنه وجد في نفسه أن هذه الكلمة كبيرة جدا، ولذلك كان يتوب منها ويعمل لها أعمالا كما يأتي. فعلى كل حال، قبل النبي صلى الله عليه وسلم خطتهم وشروطهم، ثم أمر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أن يقوموا فيحلقوا وينحروا، ينحروا ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من إحرامهم. ولم يسبق لهم في هذا مثال بأن الإنسان إذا أحرم الإحرام فبدون أن يعتمر العمرة أو الحج أن يتحلل، ولذلك وجدوا في أنفسهم لا شك فيه. ولعل يعني لا يستغرب هذا من الصحابة، لعل بعضهم لا يكون حج في الإسلام ولا يكون يعتمر، لكن الحج والعمرة كان معروفين في الجاهلية، حتى في الجاهلية. وحسبك دليلا على هذا قول الله تبارك وتعالى لعامة الناس: منهم قريش ثم أفيضوا حيث، وكان الحمص لا يخرجون من الحرم ولا يخرجون إلى عرفات، إنما كانت قريش يخرجون إلى مزدلفة فقط ويرجعون. فأمر الله تبارك وتعالى جميع المسلمين أن يذهبوا إلى مواضع النسك، لا فرق بين قرشيين وغير قرشيين، والأحمس منهم وغير الأحمس، كلهم مسلمون. وأيضا هذا في الإسلام، لكن في الجاهلية أيضا فيما يروى من الأخبار أن الناس كانوا يحجون من بقايا حج إبراهيم عليه السلام، مما كان قد غيروا بعض أجزائه، كان الحج أصله موجودا. فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من كان ماسحه، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح، فكانوا يعني كأنهم فرغوا وينفرون اليوم من منى، كان هذا من أشار الجاهلية. فعلى كل حال كان للصحابة أو كان عند الصحابة عهد بأن الحج والعمرة والإحرام لا يفك أو لا ينفك منه الإنسان إلا بعد أدائهما، فوجدوا في أنفسهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر والحلق فما قام أحد ولا استجاب أحد. وفي رواية أخرى، هنا جاء في رواية أخرى حتى قال ذلك ثلاثا، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهو غضبان، فقالت أم سلمة: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أغضب، فإني آمرهم بأمر فلا يطيعون، فقالت أم سلمة: هنا يأتي موقف المرأة الصالحة، الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تعينه في جميع المواقف. نعم، الرجل رجل كامل عقل ودين، لكنه قد تظلم عليه الأمور وتنور له المرأة التي هي شريكة حياته. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أي تحب أن تنحر وتحلق وتتحلل من إحرامك ثم أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق؟ انظر إلى هذه المشورة، المشورة المباركة من المرأة، تغير مجرى مجرى الموضوع. ومن هنا يمكنك أن نعرف أو يمكنك أن تعرف بأن الحديث الموضوع الضعيف الذي جاء فيه ولا يمكن أن يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استشيروهم وخالفوهن، استشيروهن وخالفوهن. جاء في بعض الروايات المنسوبة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أن استشيروا النساء وخالفوا ما يقولن، وهذا لا يمكن أن يكون حديثا، لأن المواقف التي قامت فيها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مواقف واضحة جدا، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه من الله تبارك وتعالى، فوافق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الله تبارك وتعالى. هنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، من هنا نأخذ مسألة في الحج أيضا، كثيرا ما يسألون أو يسأله الحجاج، يقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق وهو إلى الآن لم يتحلل من إحرامه وهو متلبس بإحرامه، هل يجوز له أن يحلق لأخيه المحرم؟ من هنا يؤخذ، أولا الأصل في الأشياء الحل إن شاء الله لم يأتي دليل في المنع، لكن يؤخذ من هذا الحديث الصحيح: وجعل بعضهم يحلق بعضا، قطعا بعضهم الذي يحلق البعض لابد أن لا يكون حلقا، يعني المحرم وهو متلبس بإحرامه لم يتحلل بإحرامه يجوز له أن يحلق أخاه المحرم، ولا حرج في هذا مطلقا. جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، من أي شيء، لأنهم لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به، والآن وقد وقعوا أمام أمر واقع لا محيص ولا محيد عنه لهم، فأصابهم غم على غم في الحقيقة. كان لهم أن يبادروا، من عادتهم الشريفة الكريمة صحابة رسول الله أنهم كانوا يتبادرون، لكن كل هذا لا شك أنه في حب الخير، وقد سمعنا بالأمس: إنما الأعمال بالنيات، فلا يؤاخذون على شيء مما صدر وبدر منهم في هذا الموقع. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. حتى بلغ قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إلى وقتهم هذا كان زواج المسلم أو إبقاء المسلم زوجته أو زوجه الكافرة كان جائزا. فنزل قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني الآن من يومكم هذا، من ساعتكم هذا، لا يجوز أن تكون إحدى الكافرات تحت المسلمين. والمقصود الظاهر غير الكتابية، لأن الكتابية أحلت للمسلمين على مدى الدهر إلا لبعض المصالح إذا كان امتنع الإنسان. فطلق عمر يوميذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين وفق المعاهدة وأفق بنود الصلح، بأنه إذا جاءكم منا أحد مسلما فيجب عليكم أن تردوه. وعلى هذا البند هو الذي يعني امتعظ المسلمون لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بصير فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد، يعني أوفي بالعهد الذي على عهد الذي بيننا، أو نذكرك بالعهد الذي بيننا الذي جعلت لنا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين إتماما وإيفاء بالوعد والعهد. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة أبيار علي، فنزلوا يأكلون من تمر لهم آخذين كأنه أسير وسجين عندهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به. أبو بصير المسجون الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسلم رأى ما أحدهما سيفا فقال: إن سيفك هذا أراه جيدا. فقال الآخر: والله صاحبه قال والله إنه لجيد، جربته. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. يعني كان من الممكن أن يفكر هو ألا يعطيه، لأنه في موضع المعادات وموضع العداوة فيما بينهم، لكنه يغمى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فقال: أرني أنظر. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر، خاف أن يكون يبرد هو أيضا، ففر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو يجري ويسعى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا خوفا. يعني الخوف باد واضح على وجهه، لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وراءه فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، أنت قد أوفيت بالوعد والأهد، وأنت كنت سلمتني إليهما، والآن أنت وفيت بذمتك، لا يتعلق بذمتك شيء فيما يتعلق بي، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب. مسعر هكذا وردت بصيغة كأنه بصيغة الآلة، مفعل صيغة آلة، يعني كأنه سبب لإسعار وسبب لإسجار الحرب بين الناس، بين المسلمين والكفار. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم فخرج حتى اتى سيف البحر ساحل البحر الذي هو الان في كتب التاريخ يعينون انه كان ما بين رابغ وجحفة. هذا المكان اتخذوه مكانا كما يسمون مكانا استراتيجيا لهم، مكانا مناسبا لهم يعيشون فيه. اذا كانت تمر عليهم قوافل قريش كانوا يغيرون، فضيقوا عليهم الخناق وضيقوا عليهم الطريق. فخرج حتى اتى سيف البحر، قال وينفلت منهم ابو جندل بن سحيل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول، فلحق بابي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل مسلما يعرف انه على حسب العهد وحسب المعاهده يرد اليهم، فلا يذهب الى المدينه، يلحق بابي بصير ويلحق بابي جندل رضي الله عنهم جميعا. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق بابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابه، جماعه عصابة في الحقيقة شخص أو شخصين لا يسمى عصابة، قالوا على عصابة سميت عصابة لقوم لهم قوة قد يغلبوا على الإنسان ويحيطوا بجماعة أيضا، فعصابة مثل عصابة العمامة، العمامة تسمى عصابة، فالعصابة لا تسمى عصابة إلا إذا كانت لهم قوة ومنعة وكان لهم عدد كافٍ، واحد أو اثنين أو ثلاثة ما يسمى عصابة، عصابة إذا كانت لهم قوة ومنع ولهم أسلحة ولهم عدد من الممكن أن يفعلوا بعض الأفاعيل في مخالفيهم من القتل والتشريد والنهب وغيره وغيره. وإلى الآن هذه الكلمة تستعمل عصابة. فحتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام. ولما يخرجون رحلة الشتاء والصيف فكانوا يخرجون إلى الشام فكان للميرة والتجارة، فما سمعوا بعير إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فكأن الآن سبحان الله تغير الأمر، جاءوا يترجون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا البند من الصلح، إذا أسلم أحد منهم يويهم إلى المدينة ولا يتركهم إلى هناك، لأنهم لا يقدرون أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحابك يفعلون كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إليهم، ثم بعد ذلك هم الآن يفعلون من عند أنفسهم، لا علاقة بهم، لا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم بهم ولا بأفعالهم. فلذلك فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشد الله والرحم. هنا ناشدوا الرحم، ما عرفوا الرحم حين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، حين أخرجوا أصحابه وكانوا يعذبون وكانوا يأخذون أموالهم وكانوا يأخذون حتى أزواجهم، يقولون أخرج أنت. عبد الرحمن بن عوف لما خرج نزعوه من ماله الذي اكتسبه في مكة، نزعوه من ولده، نزعوه من زوجته سبحان الله، وقالوا اذهب إذا كنت ذاهبا فاذهب لوجهك وحدك. الآن لما وقعوا في ضيق، وهذا طبيعة البشر في الحقيقة، نعم يعني عند لما تأتي له الحاجة ربما يخنع ويستكين ويستضعف، لكن إذا وجد القوة فلا يعرف إلا استعمال القوة والشدة. هنا يناشدون الله والرحمة، لما أرسل فمن أتاه منهم فهو آمن، يعني يرسل إليهم إذا أتى من النبي من قريش أحد مؤمنا فيلغى هذا البند، كل من جاء إلى المدينة فهو آمن، لا يطلب ولا يعني يرد إلى قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فالتحقوا بالمسلمين في المدينة، فأنزل الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام إلى آخر الآية. فهنا هذا الصلح الذي وقع فيه لا شك أنه كان فتحا للمسلمين، في هذه الحالة كانوا يؤمنون وكثر الإيمان ولا يرد ولا يسأل المؤمنون أن يستردوا إلى أهليهم. لذلك نزلت سورة الفتح بمناسبة هذا الصلح، وكان هذا الصلح بادرة أو باب فتح للمسلمين فيما بعد. في هذا الحديث الطويل هو الذي أشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل وغيره يرون حال المسلمين، فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون ماء وضوئه ويدلكون به وجوههم وأيديهم وثيابهم، وكذلك ما يتنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل. فقلنا إن هذه خاصة من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى التبرك بفضلته صلى الله عليه وسلم من الوضوء ومن النخامة ومن العرق، وقد كان الصحابة يتبركون به. ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، وفيهم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس ابن عبد المطلب الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمي وهذا صنع أبي، وفيهم أبو بكر أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمر أفضل الصحابة بعد أبي بكر، وفيهم عثمان سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي. لا يقدر أن يثبت أحد أن أحدا منهم تبرك بفضلة أحد، ولذلك يقطأ دابر التبرك من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد يعتقد في أحد أنه يتبرك به، وقد يعرف أن هناك ناسا يتبرك الناس بأحذيتهم، سبحان الله، يأخذون أحذيته ويدلكونه على وجوههم، نعم، وربما يتبركون بنخامته ونخاعته، وهذه مضاهاة لأفضل الخلق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقر على هذا، فإن هذا سوء الأدب في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الثاني بعده وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. حذيفة بن اليمان هذا الصحابي الجليل، وهناك كان بعض الصحابة لهم خصائص مختصين ببعض الأشياء، فكان يعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كان يعرف بصاحب وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية وعلي كانوا يعرفون بكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في الحقيقة، يعني يمكن أن نعرف أن أحد النبي صلى الله عليه وسلم وحكومة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حكومة منظمة، كان هناك حتى أنه جاءت في الروايات أن في بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتاب صلح كان يأمر بأن يكتب مثله ويحفظ، كأنها سورة منها يحفظ عند الحاجة. فالحاصل أن هذه كانت من الترتيبات النبوية صلى الله عليه وسلم، وفيه التراتيب الإدارية، الكتاب الكستاني قد جمع في هذا الباب شيئا كثيرا مما كان يجري في أحد حكومة النبي صلى الله عليه وسلم من التراتيب الإدارية. فكان يعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهم ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يسأله بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من المنافقين، فقال لا، فقال لا ولا أخبر أحدا بعدك بهذا. كان حذيفة رضي الله عنه يقول لا، ولكن لا أخبر أحدا بعدك أبدا. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو الضمير يرجع إلى من؟ السياق يدل لا اللغة، لغة إذا رأينا فاللغويون ماذا يقولون؟ الضمير يرجع إلى أقرب، يقول لا، القرينة تدل على غير هذا، نعم، إذا خلت من القرائن فالضمير يرجع إلى أقرب. لو قلنا هنا بظاهر اللغة فنقول لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، أي رسول الله جنب، أو يعني حذيفة جنب، القرينة تعين بأن حذيفة هو الجنوب، فحاد عنه أي حاد ومال وعدل إلى جهة وذهب فاغتسل، وفيه إيجاد حدث كما يقوله البلاغيون، يعني حاد عنه فاغتسل، يعني ذهب إلى رحله وبيته فاغتسل، ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال كنت جنبا. هناك لابد أن يكون السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأني كنت جنبا. كلمة جنب، جنب يعني فبصرت به عن جنب، أن جنب من الجانب والبعد، فهو سمي الإنسان الذي أصابه الاحتلام أو أصابته الجنابة من الجماع يسمى جنبا، لأنه يكون بعيدا عن الصلاة وغيره حتى يغتسل، هكذا قالوا. وكلمة الجنب تستعمل مفردة لشخص واحد، والجنب تستعمل للجمع أيضا. وإن كنتم جنبا، ما قال الله تعالى وإن كنتم جنبون أو إن كنتم جنبين، وإن كنتم جنبا، فكلمة جنب تستعمل للإفراد وللجمع، كذلك تستعمل للتذكير والتأنيث. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من ماء، فقالت بعض نسائه يا رسول الله إني كنت جنبا، فكلمة الجنب تستعمل للمذكر والمؤنث كما تستعمل للمفردين والمثنيين والجموع والمفردات والمثنيات والجميعات. نعم. فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجز. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. نعم، مثل هذا جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال أبو هريرة فانخنست منه، انخنس أي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى فانسللت منه، انسل وهو بالخفية، يعني انسلال الذهاب بالخفية، ومنهم يتسللون منكم لواذا، يعني يلوذون ويهربون بخفية، فانسللت منه. وكيف يتأتى للصحابي أن يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب بدون إذن منه، وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فكيف لم يستأذن وانسل لواذا؟ هذا هو من الآداب التي قد تؤخذ من الحال. فلا شك أنهم ما كانوا يخرجون، حتى إن أحدهم إذا كان يريد أن يسافر فيأتي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الدواء وغيره، فعلى كل حال، لكن الحال كان يقتضي أنهم رأوا أن مماسة النبي صلى الله عليه وسلم أو المماشاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهو جنب يكون لا ينبغي لي أن أماشيه أو أماسه، كله إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم من الحال أن هذا الشيء يوجب علي أن أختفي بسرعة وأغتسل ثم آتي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فانخنست، وفي رواية فانسللت إلى رحلي إلى بيتي فاغتسلت ثم جيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا فذهبت لأغتسل، فقال سبحان الله، هكذا جاء في رواية البخاري في موضع آخر، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله، سبحان الله كلمة التعجب والتعجيب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون تعجب من عدم علمه هذه المسألة أو يكون عظم هذه المسألة فيكون ذكر بسبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم، المؤمن لا ينجس نجاسة بدنية، بمعنى أن لا يجوز المماسة ولا المماشاة معه، لا يكون عينه نجسا، بحيث إذا لامسه الإنسان، النجاسة إذا لامس ثوب الإنسان فثوبه يكون نجسا، لا يظن الإنسان أنه بالجنابة تصيبه النجاسة، بحيث إذا مسك إذا أمسك بيده أحد أو لامس جسده ثوب أحد أو عرقه في ثوبه أو ثوب أحد فينجس. لا يظن هذا، هذا المعنى إن المؤمن لا ينجس، لكن لا ما ليس معناه أنه تجوز له الصلاة وغيره. قال كثير من العلماء أن الغسل من الجنابة وغيره هذا أمر تعبدي، والمؤمن لا ينجس جسمه كله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنكره أو استنكر فعله بأنك ظننت أنك نجس ولا تلامس يدي يدك، لا لا تظن هكذا، إن المؤمن لا ينجس. وهذا هو الحق في هذه المسألة، لا ينبغي أن يقول أنه صار نجسا، وإذا قلنا إنه صار نجسا فمعناه أن لعابه وأن عرقه وأن رطوبات أنفه وغيره يكون نجسا، لا لا يكون في هذه الحالة ولا في غيره هذه الأشياء نجس. فالمخاط طاهر وكذلك العرق طاهر، حتى عرق الكافر ورطوبات فم الكافر لا يقال بنجاسته، إنما قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الجمهور أكثر العلماء ذهبوا على أن نجاستهم ليست عينية، وهذا هو الصحيح، نجاستهم ليس في عينهم، بحيث إذا لامسوا مسلما فيكون المسلم نجسا، لا إن وكذلك عرقه وثوبه لا.